بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الجلسة المباركة في بيت من بيوت الله نتحدث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بإقامة الصلاة، فسنبدأها بمعنى ببيان معنى وأقيم الصلاة، ثم نذكر جملة من النصوص في فضل الصلوات الخمس المفروضة، ثم جملة من النصوص في فضل صلاة النافلة، ثم نذكر حكم تارك الصلاة المفروضة، ثم نذكر حكم أداء الصلاة في الجماعة، ثم نذكر بعض النصوص الدالة على فضل السنن الرواتب، ثم بعض النصوص الدالة على فضل صلاة الوتر، ثم بعض النصوص الدالة على فضل صلاة الضحى. وسأحرص إن شاء الله في هذه المحاضرة أن أثري المحاضرة بالنصوص من الكتاب والسنة، لأن هذا أنفع للناس من كلام المتحدث. فأقول وبالله أقول، وقبل أن أبدأ أيضا أذكر إخواني أن يحتسبوا هذا المجلس عند الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. وفي الحديث الآخر أيضا أن أهل مجالس الذكر يقال لهم في آخر مجلسهم: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان إنما جاء لحاجة. فقال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما عنوان المحاضرة وأقيموا الصلاة، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره ما معناه: إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا معنى إقامة الصلاة، أن يصلي مخلصا لله عز وجل بها، وأن يؤديها في وقتها، وأن يصليها مع جماعة المسلمين، وأن يأتي بشروطها، وأن يأتي بأركانها وبواجباتها وما تيسر من سننها. والصلاة يا عباد الله شأنها في الإسلام عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الدين، ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه عليها، لأنه من أجلها وأمثالها من العبادة خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتنا أيها الإخوة، هذه مهمتنا، خلقنا الله عز وجل من أجل أن نعبده. وأعظم ما يعبد به جل وعلا بعد الشهادتين الصلاة، الركن الثاني من أركان الدين، ولهذا سيكون الحديث فيها في عدة مسائل. الأولى ذكر النصوص الواردة في فضل الصلاة المفروضة. قال الله جل وعلا في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمر الخلق إلا ليعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له العبادة، لا يراؤون في عبادتهم أحدا ولا يريدون وجه أحد ولا يؤدون العبادة من أجل مال يأخذونه، وإنما يتقربون بها إلى الله ويقصدون وجهه جل وعلا بهذه الصلاة. وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة، هذا خطاب موجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو لنا إلا إذا قام دليل على الخصوصية، وإلا فالأصل ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون به، وما نهى عنه نبيه فنحن منهيون عنه، إلا إذا قام دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مثل جواز نكاح المرأة بغير مهر، لأن الله لما ذكر ذلك قال خالصة لك من دون المؤمنين، دل على أن هذا أمر يختص به. إذن أمر الله لنبيه هنا أمر لنا، وأقم الصلاة. ثم بين فضيلة إقامة الصلاة، ما هي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهل الصلاة تجدهم من أكثر الناس وقوفا عند حدود الله، يقفون ويتركون المحرمات ويقومون بالواجبات. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي يؤدونها في أوقاتها لها أثر على قلوبهم. فكم من المصلين إذا طلب منه أن يظلم أحدا أو يأخذ حق أحدا قال إني أخاف الله، هذا ظلم ما يجوز يا أخي، الله حرم هذا. هذا هو نهي الصلاة. هذه الصلاة التي تصليها أثرت في قلبك هذا الأثر العظيم، فصرت بعد فضل الله ثم بسبب هذه الصلاة تنتهي عما حرم الله، تجتنب المحرمات، تقوم بالواجبات، تجتنب الفواحش، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما جاء في فضلها في كتاب الله جل وعلا قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار، وطرفي النهار هما صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر في طرف النهار الأول في الغداة، وصلاة الظهر والعصر في العشي في أول النصف الثاني الطرف الثاني للنهار. فهذه إقامة الصلوات الخمس، هذه الفجر والظهر والعصر وزلفا من الليل، وهذا يشمل صلاة المغرب والعشاء. ثم علل أو ذكر بعد ذلك قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يذهبن السيئات يا عباد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال أبو ذر يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال أحسن الحسنات، وفي لفظ أفضل الحسنات. هذا فهم دقيق يا أخوان، ما منا أحد إلا ويخطئ، فإذا وقعت في سيئة أول ما ينبغي أن تبادر إليه أستغفر الله، هذه حسنة تمحو السيئة. ولو أنك توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله غفر الله لك، لو أنك قلت لا إله إلا الله أو سبحان الله، هذا من إتباع الحسنة للسيئة حتى تمحوها وتزيلها عنك. ولهذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة يا أخوان تذهب السيئات كما سيأتي معنا في الأحاديث أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الصلوات يكفر الله عنك بها سيئاتك، ولا تظن أنك معصوم من السيئات. العين تخطئ واللسان يخطئ واليد تخطئ والقدم تخطئ، ولهذا يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالصلوات حسنات يذهبن سيئاتك يا عبد الله. ومما جاء أيضا في كتاب الله قوله جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني مؤقتا بوقت، ما يجوز أن تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. ولهذا من شروط الصلاة دخول الوقت، فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة غير مقبولة. وكذلك لو أخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر فصلاته غير مقبولة. ولهذا ينبه بعض الإخوة الذين يكون عندهم بعض الأعمال، تجد أنه ربما إذا جاء من عمله ونام ينام ويترك صلاتين ثلاثة وهو نائم، فإذا قيل له قال أنا كنت متعب من العمل. وإذا كنت متعب من العمل، الصلاة أفرض عليك من العمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العمل نعم تستعين به على طاعة الله، لكن ما تقدمه عليها. فإذا استطعت أن تجمع بين عملك وبين أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين فالحمد لله، ما استطعت يا أخي لا تقدم على الصلاة شيء، لا تقدم على الصلاة شيء، لأنها كتاب موقوت مؤقت. والذي وقته من؟ الله جل وعلا. أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يوما فصلى به الفجر في أول وقتها، والظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الفجر في آخر وقتها قبل طلوع الشمس، والظهر في آخر وقتها قبل وقت العصر، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في نفس الوقت، والعشاء قبل نصف الليل في آخر وقتها. ثم ماذا قال؟ قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. هذا وقت الصلاة، لها وقت محدد. لكن إذا كان الإنسان عنده عذر، مسافر يجمع الصلاتين، أو غلبه النوم مرة، أو أحيانا ليس دائما كل يوم وهذه طريقته، يستعين بالله ويعمل بالاحتياطات التي تعينه على أن يستيقظ للصلاة، أن يستيقظ للصلاة. ومن الآيات قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا، ما الذي ينبغي أن نفهمه من هذه الآية يا أخوان؟ هذا في جميع أمورنا، جاءتك مشكلة، مصيبة، مرض، وقع لك حادث، وقع شيء يضيق صدرك به، نزلت بك نازلة أو واقعة، ما هو الحل إذا وقعت؟ اصبر وصلي. افزع إلى اصبر، استعن بالصبر، اصبر، لا تلطم الخدود أو تشق الجيوب أو تصيح أو تنوح أو تذهب تشتكي عند فلان وفلان كأنك تشتكي ربك إلى الخلق. لكن لا بأس أنك إذا كنت تستشير فلان لعلمه أو لعقله أو لدرايته، هذه مسألة. أما بعض الناس إذا أصيب مصيبة كل ما لقي أحد ما علمت صار لي كذا وصار لي كذا، أين الصبر؟ الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. فاصبر إذا وقع بك أمر، اصبر لأمر الله والفرج قريب. واستعن بالصلاة، اهرع إلى الصلاة، قم صل بنية التقرب إلى الله وأن الله يفرج عنك ما أنت فيه ويزيل عنك همك وغمك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، أنه كان في سفر وكان على ناقته يمشي، فجأة لقيه رجل فقال إن أخاك قثم بن عباس قد مات، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فنزل من ظهر ناقته وصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما أمرنا به. الله أخبر أن المؤمنين إذا حلت بهم المصيبة يسترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ويصلون ركعتين، فصلى ركعتين. وهذه شأن الصلاة يا أخوان، شأنها عظيم في كل حياتك. إذا أشكل عليك شيء قم صل تنفل. ولهذا استثنى العلماء ذوات الأسباب من النوافل، استثنوه حتى من أوقات النهي. لو وقعت لك مشكلة ولو وقت نهي قم وصلي، لأن هذه مستثنات ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة، كان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا مما نحن فيه. قال جعلت قرة عيني بالصلاة، فالزم الصلاة، كن من أهل الصلاة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. ومما جاء فيها أيضا في كتاب الله، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات كلها، ثم خص الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لما حصل ما حصل في غزوة، لما الأحزاب هزمهم الله ثم نقضت بنو قريظة العهد، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أخر صلاة المغرب فقال أخرونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وأجوافهم وقبورهم نارا. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حرص عليها. ولهذا جاء في حديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فلها شأن عظيم. وأما نصوص السنة فكثيرة، ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، فهي ركن من أركان دينك. والركن إذا انهد انهد البناء، فحافظ عليها. ومما جاء أيضا في فضلها ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، وفيه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طبعا هذا غريب في ذلك الزمان، لأنهم مسافرون على الإبل وعلى الأقدام، فلا بد الشعث والغبرة لا بد تظهر على المسافر. أما الآن أنعم الله على الناس يسافر بالسيارة وبالطائرة ويأتي وثيابه كما هي. ولهذا قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ما هم من أهل المدينة، نعرف أهل المدينة كلهم. قال فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. على فخذي من؟ فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند النسائي قال فوضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وهذا محل الشاهد وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله لأن الغالب السائل ما عنده علم يريد يتعلم منك لما يسألك. فهذا قال سأل ثم قال صدقت كلامك صحيح. لكن من أدب الصحابة ما تكلموا. قال ما سأله عن الإيمان أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة ما أماراتها إلى آخر الحديث. قال فذهب الرجل انطلق. قال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالرجل. قال فطلبناه فلم نجده. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لاحظوا يا أخوان قد أتم الله لنا الدين ما في شيء ترى الدين كله أتمه الله. إذا كنت أن تجهل أشياء المشكلة فيك اسأل أهل الذكر ويبينون لك. فالذي ما سأل عنه الصحابة أرسل الله جبريل يسأل النبي أمام الصحابة حتى يسمعوا ويعلموا. ومحل الشاهد وأن تقيم الصلاة. ومن الأدلة على فضل الصلوات الخمس حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو نهر جاري في باب بيتك وتغتسل منه في اليوم خمس مرات مو مرة واحدة هل يبقى من درنك شيء؟ الدرن الوسخ والعرق. فقال الصحابة لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا كما مر معنا في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر يعني كثير الماء جار ماءه يتجدد في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذه الصلوات تكفر عنا السيئات يا أخوان تكفر عنا ذنوبنا مع أنها عبادة لله لكن يحصل لك فيها أجور عظيمة وتكفير للسيئات. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما هي الكبائر؟ قال العلماء كما قال ابن عباس وغيره الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا الزنا السرقة شرب الخمر أو وعيد في الآخرة من فعل كذا فله في الآخرة كذا. وأضاف بعض أهل العلم أو توعد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نار. فالكبائر يا أخوان لابد من التوبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا احرص كل يوم إنك تستغفر الله من جميع الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ عظيمة تأتي على جميع الذنوب. فمما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة على نيته وسره. ما شاء الله ما يبقى شيء من الذنوب. والصيغة الأخرى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. احفظ هذه الدعوات يا أخي. ترى لو يقال لي أنا ذنوبك قبل سنة تذكرها ما أذكر شيئا. كيف الذنوب التي قبل 30 أو 40 أو 50 سنة؟ لكن اللهم أنا أستيها ومحصاة عليك ومكتوبة عليك وستراها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكن هناك حل، الاستغفار. ولهذا أكثر من الاستغفار، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة. ويقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد له في المجلس الواحد، يعني مثل مجلسنا هذا، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة 100 مرة. فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة. فأجري الاستغفار على لسانك وأبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن نخطئ بالليل والنهار نحن، فلا بد نأتي بالاستغفار ونكثر منه حتى يمحو الله عز وجل عنا به الذنوب والآثام. ومما ورد في فضل الصلوات الخمس أيضا ما رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعتمل يعني يعمل في مكان، وبين وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. قال الصحابة قال فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. لأن الصلاة ترى فيها استغفار، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، جلس بين السجدتين، في السجود في الركوع يسنى أن يقول الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ما يصلي صلاة إلا يدعو بهذا الدعاء في السجود وفي الركوع. هذا الدليل أن السجود والركوع فيها أذكار غير المشهورة. نعم المشهور في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار أخرى تحفظها يا أخي، أدعو بها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وما شابه ذلك، عدة أذكار وردت في السجود والركوع. بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم زد وادعو بهذا الدعاء خاصة في النافلة، حتى يكون ذلك أكمل في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء فيها أيضا ما رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. سبحان الله، شبه الذنوب بأنها مثل الحريق، حريق النار، وشبه الصلاة بالماء الذي يطفئها ويزيل أثرها، فقال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح يعني الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن لغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان تصديقه فيما أخبر، النبي أخبرنا هناك ملك ينادينا عند كل صلاة، نحن ما نسمعه، لكن ما دام قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله إنه لحق. وهناك ملك ينادي عند كل صلاة: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، يعني السيئات، فأطفئوها، أطفئوها بالصلاة. ومما جاء في بعض الصلوات الخمس أيضا ما جاء عن ما رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسند صحيح عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا؟ من أي أصناف الناس؟ من أي أصناف المؤمنين؟ قال: من الصديقين والشهداء. فضل المحافظة على الصلوات الخمس مع بقية الأركان. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الكبير والصغير بسند حسن صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة عند رأسه، كلما سجد تحات عنه أو تحاتت عنه، فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه، ذنوبك مجموعة فوق رأسك، إذا قمت تصلي كل ما سجدت تساقطت هذه الذنوب. وما يدل على فضل الصلوات الخمس أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها، فهزه فتحات الورق منه، فقال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما فعلت هذا؟ قال: قلت له لما تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، يعني تساقط، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: يا رسول الله، لما تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات حسنات تذهب السيئات، تتحات وتساقط عنك سيئاتك إذا أديت الصلوات. ومما جاء في فضل الصلوات ما رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. ملائكة ينزلون، ملائكة الليل ينزلون في صلاة العصر، وملائكة النهار ينزلون في صلاة الصبح الفجر، فيخبرون ربهم إذا سألهم وهو أعلم بهم وبكم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: جئناهم وهم يصلون صلاة الفجر، وتركناهم صلاة العصر وهم يصلون. هذا ثناء ومدح من الله عز وجل لأهل الصلاة. ومما جاء في فضلها أيضا أن رجلا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن صحيح عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي، بلي حي من قضاعة، والآن العامة يقولون بلي وصوابها بلي، قال: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهم وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، يعني هما أسلما جميعا، والأول مباشرة خرج للجهاد في سبيل الله واستشهد في سبيل الله، والآخر أخر سنة بعده ومات على فراشه، ما خرج للجهاد ولا لشيء. فرأيتهم في النوم، فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لأنه يعرف فضل الشهادة في سبيل الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ نعم، هذا الذي أخر سنة صلى فيها 6000 وكذا، تستطيع تحسبها 6000 وكذا ركعة. ثم قال في رواية ابن ماجه وابن حبان فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الذي صلى صلاة سنة في الجنة قد فاقت منزلته الشهيد، وبينهما كما بين السماء والأرض بسبب فضل الله ثم فضل الصلاة. والأحاديث في هذا كثيرة. أختم بحديث رواه الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا، يعني استقيموا على الدين ولن تحصوا. لن تحصوا، تحصوا ماذا؟ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم لن تحصوا يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها، ما تستطيع ترى تأتي بكل ما أمرك الله به ورسوله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أعمال الإسلام كثيرة لكن سددوا وقاربوا. قال استقيموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا أخوان خير أعمالنا الصلاة، إذا وجدت فرصة قم صل، قم صل صلاة نافلة إذا لم يكن في وقت النهي. تعرفون أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا ما تتنفل فيه، لكن الفريضة تصليها في أي وقت. والوقت الثاني زوال الشمس قبل أذان الظهر بعشر دقائق ربع ساعة إلى أذان الظهر، ومن صلاة العصر حتى مغيب الشمس، هذا ما تتنفل فيه النوافل. أما الفرائض من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيا أخي قم صلي، يا أخي صلي قائما. تقول والله يا شيخ أنا كسلان، نقول الحمد لله صلي جالسا مدام نافلة. الفريضة هي الصلاة التي يشترط لها القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث حديث عمران في البخاري. لكن النافلة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. لو أنك والله ودك تصلي وأنت كسلان متعب نقول صلي جالس ما يخالف مدام نافلة. تقول أنا متعب جدا ودي أصلي الوتر بس أنا متعب، لو صليت على جنبك ما في حرج. كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قد يعرض الإنسان أحيانا عمل كثير فيأتي وهو متعب وهو على وضوء، فيخشى إلا لو لم يصلي وهو مضطجع أنه ينام عن الوتر حتى يطلع الفجر. قال يمكن أن يصليه على وهو مضطجع. الحاصل أن الصلاة خير موضوع، عليكم بالصلاة يا عباد الله. المسألة الثانية ذكر النصوص الواردة في بيان فضل الصلاة النافلة، لأن كما تعلمون الصلاة فريضة ونافلة. الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة، والنافلة كثيرة سنعرج إن شاء الله على شيء منها، لكن نذكر فضلها من حيث الجملة. يدل على فضلها ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. الصلاة نور في الوجه، كيف تكون نور في الوجه؟ يعني يضيء وجهك لمبة؟ لا، لكن فيه قبول. لما ترى وجه المصلي ترى فيه قبول وفيه انشراح، فيه جمال. هذا من أثر هذه الصلاة المباركة. والذي لا يصلي ترى وجهه مسودا مكفهرا، ترى الشؤم والتعس وضيق الصدر عليه. فالصلاة نور. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة فقال، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله يتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. هذا ليس خاصا بالفريضة، حتى النافلة كل ما تصلي يتهافت الذنوب وتتساقط عنك كما يتهافت ورق الشجرة عنها في أيام الشتاء. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معدان ابن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت. فسألته فسكت. فسألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله. حرص الصحابة. أنا سألت سؤالك هذا وجهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل ما تسجد سجدة واحدة تحط عنك سيئة، ترفع لك درجة، تكتب لك حسنة، كما جاء في بعض الروايات صحيحة. السجدة الواحدة في ثلاثة أشياء: حسنة تكتب، وسيئة تمحى، ودرجة ترفع. فأكثروا من السجود. ومما دل على ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه في سند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من السجود. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. لما خر العبد بوجهه وأعلى شيء في بدنه وأجمل شيء وهو وجهه، ومرغه بالتراب تقربا إلى الله، صار ربه أقرب ما يكون إليه. فما دمت قريبا إلى الله استغل هذا القرب بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم خادمه. قال: فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني. هذه فائدة يا أخوان، هذه من أذكار النوم. خاصة أحيانا الإنسان يقرأ أذكار النوم ولا يأتيه النوم، يتململ. نقول: أكثر من سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، كررها. النبي كان يفعل هذا حتى قال الصحابي: حتى أمل من كثرة ما يكررها أو تغلبني عيني، أنام والنبي يسبح. فقال لي: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظر أو أنظرني حتى أنظر ما دام النبي قال سلني وانا اعطيك، قال فرحت يعني، بس كنت انظرني امهلني افكر في ما هو الشيء اعظم شيء اطلبه، لان رسول الله مستجاب الدعوه، واذا سال لي شيء سيعطيني الله اياه، فقلت امهلني حتى انظر. قال فتاملت فاذا الدنيا منقطعه، فقلت يا رسول الله اسالك ان تدعو الله ان يدخلني الجنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ قال قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال إني فاعل، قال مش إني فاعل يعني سأدعو له. ثم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، سأسأل الله لك أن يدخلك الجنة، لكن أنت أيضا أعني بماذا؟ كثرة السجود، أكثر من صلاة النافلة، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه بسند حسن لغيره عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، يعني أستقيم عليه وأستمر عليه أقوم به. قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة الحديث. ومما جاء فيها أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، كنز موضوع وضعه الله لك، الذي يستطيع يستكثر يستكثر، استكثر من الصلاة، صلي نافلة يا أخي، أكثر من صلاة النافلة، تزود للآخرة. ومما جاء أيضا فيها فضل الصلوات النافلة ما رواه الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر قال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان يعني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان عند هذا أو ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، لأنه أفضل إلى الآخرة يا أخوان، أفضل إلى الآخرة، فأحب إليه من البنوك والمصارف والعقارات والأموال ركعتان فقط. ترى كنت ممهل، ما زلت تستطيع تزيد ركعتين وركعتين وركعتين، أحب إليك عند الله عز وجل من الدنيا وما فيها، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومما جاء في فضلها وهذا أذكره لأنه يعني تطبيق الصحابة لما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة والإكثار منها، وهو ما رواه الإمام أحمد والبزار بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله قال قعدت إلى نفر من قريش يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. جاء رجل قام يصلي يركع ويسجد ويركع وطول، يقول قلت بنفسي هذا ما يدري هو ينصرف على شفع ولا على وتر. فقالوا لي ألا تقوموا إليه؟ فتقول له قم له انصحه. قال فقمت إليه فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ فقال لي ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت يرحمك الله؟ قال أبو ذر رضي الله عنه، قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أرادوا أن ينتفع بما يقول له أبو ذر رضي الله عنه، لأن أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفعله فهمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. ثم ننتقل بعد ذلك للمسألة الثالثة، وهي حكم ترك الصلاة. نقول مما لا شك فيه أن الصلاة فرض وحتم وركن الدين، لكن من تركها، أما من تركها جحودا وإعراضا وعدم إيمان، هذا لا يختلف العلماء في كفره أو استحلالا بالإجماع خرجا من ملة، لكن اختلف العلماء في الذي يصلي ويترك أو يتركها تهاونا وتكاسلا، هو مقر بالصلاة ويعرف أنها ركن، لكن غلبته نفسه وغلبه شيطانه فتجده يتكاسل عنها ويتهاون فيها ويترك بعض الصلوات، أو إذا كان مشغول في الدنيا تركها. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من رأى أنه لا يكفر بذلك، ومنهم من رأى أنه يكفر بذلك، وهو القول الصواب لقوة أدلته. واسمعوا الأدلة الدالة على كفر من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فأولها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فما أثبت الله لهم الأخوة إلا بثلاث: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. وهنا مسألة، قد يقول القائل يا أخي لا يعني هذه الأخوة في التوبة من الشرك هذه لا بد منها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة تركه ليس كفرا إذا لم يكن جحودا، فالدليل أن الصلاة تركها ليس بكافر. نقول لا يا أخي انتبه، الصلاة جاءت نصوص تؤكد كفر تاركها، سيأتي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الزكاة جاءت نصوص تدل على أن كفر، على أن تركها ليس كفر، كما في الحديث الصحيح أنه ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر، قاع مستوي يوم القيامة، فتطأه بخفافها، فإذا تعداه آخرها رد عليه أولاها. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنا قال حتى يرى سبيله إلى جنة، هذا ورد الاستثناء، لكن الصلاة ما ورد أن تاركها مسلم فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما جاء في ذلك أيضا قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وجه الدلالة أنه قال في المضيعين للصلوات المتبعين للشهوات إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليسوا بمؤمنين. وأما نصوص السنة فكثيرة التي تدل على كفر من ترك الصلاة، ومنها ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. سبحان الله، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما دام يصلي فهو من المسلمين، وإذا ترك الصلاة فليس بمسلم. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومما جاء أيضا في السنة ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما يدل عليه أيضا ما رواه ابن ماجه والبيهقي عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا مذهب الصحابة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الصلاة يرون تاركها كافر. والمراد يا أخوان الصلوات الخمس المفروضات. المسألة الرابعة: حكم أداء الصلاة في الجماعة أو في المسجد. قد يقول بعض الناس: أنا سأصلي إن شاء الله ولن أترك الصلاة، لكن أريد أن أصلي في البيت، أو مثلا بعض الصلوات يشق علي أو صعب علي أني أذهب إلى المسجد، صلاة الفجر مثلا. نقول: لا، يجب أن تصليها في المسجد. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لاحظوا، هذه صلاة الخوف، هذه إذا كان المسلمين يقاتلون العدو والعدو أمامهم وحان وقت الصلاة، يوجه الله نبيه يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، يوجب الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف وفي لقاء العدو وفي قتال العدو، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وتأتي طائفة معه وطائفة تقف تقوم بالحراسة تنظر العدو لا يعتدي على المسلمين، وطائفة يصلون معه، فإذا صلى بهم الركعة الأولى وقام إلى الثانية هم قاموا وأكملوا الركعة الباقية، فارقوا إمامهم، فارقوا النبي، وأتوا بركعة ثم جلسوا للتشهد ثم سلموا ثم ذهبوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى التي تجاه العدو فدخلت مع الإمام في الركعة الثانية للإمام فركع بهم ثم رفع ثم سجد، فإذا جلس للتشهد يطيل الجلوس وهم يقومون ويأتون بالركعة الباقية حتى يصلوا إلى التشهد ويتشهدون فيسلم بهم. ثبت هذا أيضا بيان هذه الصفة في الصحيحين من حديث صالح بن خوات. سبحان الله، رخص في مفارقة الإمام، رخص في الجماعة الأخرى أن تفارق، لكن ما رخص في ترك الجماعة وهم في حال خوف وحال خطر، فكيف أنت مطمئن وآمن في بيتك يا أخي؟ وما يدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حديث واضح، من سمع النداء إلى الأذان، والمراد الأذان بالصوت المعتاد بدون مكبر الصوت، لكن الآن مع الدوشة والسيارات والمكيفات لعل المكبر الصوت قريب من الأذان العادي قديما بدون هذه المشوشات. فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما رواه مسلم وأبو داود عن ابن مسعود، وفيه قال أو قبل ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثلاثة في قرية أو في بادية بدو أيضا، مدام ثلاثة رجال فما فوق لابد أن يصلوا الجماعة، إذا لم يصلوا الجماعة مع بعضهم فقد استحوذ عليهم الشيطان وتولى عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومما يدل على ذلك أيضا قول المسعود في صحيح مسلم لما رأى رجلا تخلف عن الصلاة فقال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا تركتم سنة نبيكم ولا ضللتم. من السنة إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله الثانية من السنة أن تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإذا انتهى من الأذان تقول لا إله إلا الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد، أو تأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة الحديث. فبعد ما يقول لا إله إلا الله المؤذن تقول لا إله إلا الله كما قال المؤذن ثم تقول اللهم صلي على محمد أو اللهم صلي وسلم على محمد، ثم تدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة كما جاء في الحديث. ونعود إلى موضوعنا ونذكر أثرا واحدا أو أثرين أو حديثين، أحدهما قول ابن مسعود لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الحديث، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود. وفيه أيضا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل مريض ما يستطيع يأتي المسجد وحده لكن يستعين بإخوانه يساعدونه حتى يأتي إلى المسجد، هذا فهم الصحابة، وإن كان هو معذور عند الله لو لم يأتي لكن مع ذلك يريدون الأجر بحضور الصلاة. ومنها حديث مسلم وأبي داود، ما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. لا يمكن أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أناس على شيء ليس بواجب. ومنها حديث ابن أم مكتوم وهو في مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وأنا كفيف البصر، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فلما ولى الرجل يعني أدبر قال له النبي هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب ما أجد لك رخصة، فكيف أنت يا من الله عليك بالبصر والنعمة والشباب، صلي في المسجد. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة التي تليها وهو الكلام على فضل السنن الرواتب. وأنا قبل هذا أقدم بمقدمة مهمة يا أخوان، كثير من الناس إذا قلت يا أخي لماذا لا تصلي النوافل قال يا أخي ما هي بواجبة هذه سنة، نقول صدقت هي سنة، لكن اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل فينظرون، فإن كان له نوافل أكملت بها الفريضة، فإذا قبلت الفريضة قبل سائر العمل وإذا ردت رد سائر العمل. ومن لا يسهو في صلاته يا أخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، أجودهم حالا الذي حصل نصف الصلاة والباقي ساهي. وقد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح قال إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. إذن نحن بحاجة يا أخوان الإكثار من النوافل حتى نسدد ونرقع خلل الفريضة الذي يقع عندنا، لأنه إذا قبلت الفريضة قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. ومن هنا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنن الرواتب، وقيل لها رواتب لأنها مرتبة على الصلاة الخمس في وقتها، إما قبل الصلاة الخمس وإما بعدها. وجاء بذلك ما رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يلا من فضلك، بيت في الجنة 12 ركعة فقط وبيت في الجنة. أنا أظن لو يقال لنا صلي 10,000 ركعة ونعطيك فلة في المدينة كلنا صلينا. لا، هذا بيت في الجنة ما هو في الدنيا. طيب قد يقول قائل: يا أخي يعني كل يوم بيت؟ نقول: نعم، فضل الله واسع. آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة يعطيه الله عز وجل 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. وجاء في هذا الحديث حديث أم حبيبة عند الترمذي، وأنه قال: وهي 4 قبل الظهر 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه هنت 10 ركعة 4 قبل الظهر، صلي ركعتين وتسلم وصلي ركعتين وتسلم، ثم ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ولو أنك زدت ركعتين بعد الظهر فصليت 4 قبل الظهر و4 بعدها فهو أفضل وأعظم أجرا، كما عند أبي داود: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وفي رواية النسائي: لا تمس وجهه النار. لو صليت قبل العصر 4 ركعات عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لو أنك زدت ركعتين بعد العشاء فصليت 4 بعد العشاء، ففي البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى بيته في العشاء صلى 4 ركعات. وجاء عن ابن مسعود وعن عائشة وعن جمع من الصحابة أنهم قالوا: 4 بعد العشاء 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر. طيب هذا قول ابن مسعود وقول عائشة، نقول: نعم. قال العلماء: هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن عائشة ولا ابن مسعود يخبر عن شيء من علم الغيب أنها مثل ليلة القدر إلا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ما هم الأذانان يا أخوان؟ الأذان الأول الأذان والثاني الإقامة. فبين كل أذانين صلاة، يعني لك أن تصلي إلا الفجر، بعد أذان الفجر تصلي 2 ركعات فقط، وأما ما عداه الظهر العصر المغرب العشاء لك أن تصلي من الأذان إلى أن تقام الصلاة، لأن النبي قال: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. فأكثر يا أخي وتزود من الطاعة. أيضا مما ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه الوتر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم في صحيحه. وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الصحيح عند أبي داود وغيره، قال: من شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل. وصلى النبي أحيانا 5 وأحيانا 7 وأحيانا 9، وأكثر صلاته 11 ركعة، وهذا أكثر ما يداوم عليه، وصلى أحيانا 13 ركعة. يا أخي سبحان الله تعجز عن ركعة واحدة؟ من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. تعجز تصلي ركعة يا أخي بين العشاء والفجر؟ الجوال كم تجلس بالله عليك؟ بس جاهدوا أنفسكم عليها يا أخوان. وإن كان أردت تصليها بعد العشاء مباشرة لا بأس، وإن أخرتها إلى آخر الليل فهو أفضل، لأن آخر الليل ربنا الرحمن الرحيم ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، يحثنا هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. يا أصحاب الحوائج، يا أصحاب المسائل، يا من عليكم الديون، يا من تريدون الزواج، يا من تريدون صلاح أبنائكم وتيسير أموركم، قوموا واسألوا ربكم آخر الليل هذه الحوائج، فإن الله هو الذي عرض عليكم، فاسألوا وألحوا حتى تقضى حاجاتكم. ومما أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة ما هو؟ المفاصل. كم فيك مفصل أنت؟ جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ابن آدم 60 و300 مفصل، كل واحد مركب من 360 مفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى اشتريت نفسك من ربك هذا اليوم 360 صدقة. وجاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي الدردة كلهم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. هذه هي محل الشاهد. إذن النبي أوصى أصحابه. قد يقول قائل لكن سمعنا بعض أهل العلم يقول الأفضل أنك ما تداوم على صلاة الضحى، صلي أيام وأيام تتركها. نقول بل الأفضل أنك تداوم عليها. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل بما هو أفضل منها، والنبي له خصوصيته، لكن لما وصى أصحابه أمرهم بأن يصلوها كل يوم، أمرهم كل يوم يصلونها. أما هو قد يشتغل بما هو أعظم من ذلك، فالسنة أن يصلي الإنسان صلاة الضحى وأقلها ركعتان، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم 4، وثبت أنه صلىها 6، وصلىها 8، وصلىها 10، وصلىها 12 ركعة. قال العلماء لا حد لأكثرها، فلو أنك صليت ركعتين حصل المقصود، لو زدت عليها ركعتين خير وأعظم. بعض الأيام تكون عندك متسع من الوقت، صلي 6، صلي 8، تزود، فصلاة الضحى شأنها عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى أو صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الأوابين جمع أواب وهو الرجاع إلى الله. الأوابين يستطيلون الوقت يا أخي، من الفجر إلى الظهر وقت طويل عليهم، فيأوبون إلى الله ويرجعون له بالصلاة. متى؟ إذا رمضت الفصال. متى ترمض الفصال؟ الفصال ولد الناقة، جمع فصيل، ولد الناقة. ومعنى ترمض يعني تشتد عليه الرمضاء بحدود الساعة 10، 10:30، 11، 11:30، هذه شدة الحرارة. هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. لكن لو أنك جلست في المسجد إلى الشروق بعد الأذان بربع ساعة وأردت تصلي صلاة الضحى، الحمد لله جاءت في وقتها. لو نويتها صلاة شروق وصلاة الضحى أجزأ ذلك أيضا. وإن أخرتها إلى وقت اشتداد الحرارة فهو أفضل وأعظم أجرا. المهم أن ذلك كله من الخير، كله من العمل الصالح. ولهذا يا أخوان أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلاة، المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين، والإكثار من النوافل، خاصة إذا يسر الله لك الذهاب إلى المسجد النبوي. تطوع الصلاة فيه بألف صلاة، يسر لك الذهاب إلى مكة، صلي تطوع. بعض الناس يقول أنا مسافر أقصر الصلاة، لنقول المسافر يقصر الصلاة ولا يصلي السنن الرواتب، السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، لكن التطوع المطلق مثل صلاة الليل، مثل صلاة الضحى، مثل يريد يتطوع، الحمد لله ما في بأس. النبي ثبت عنه أنه عام فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات في مكة، هو مسافر تقريبا، فإذا يسر لك الذهاب إلى مكة صلي، استغل الوقت بالصلاة. ومن فضل الله أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة حتى في غير الحرم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة، ويختم لنا وإياكم بلا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الجلسة المباركة في بيت من بيوت الله نتحدث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بإقامة الصلاة، فسنبدأها بمعنى ببيان معنى وأقيم الصلاة، ثم نذكر جملة من النصوص في فضل الصلوات الخمس المفروضة، ثم جملة من النصوص في فضل صلاة النافلة، ثم نذكر حكم تارك الصلاة المفروضة، ثم نذكر حكم أداء الصلاة في الجماعة، ثم نذكر بعض النصوص الدالة على فضل السنن الرواتب، ثم بعض النصوص الدالة على فضل صلاة الوتر، ثم بعض النصوص الدالة على فضل صلاة الضحى. وسأحرص إن شاء الله في هذه المحاضرة أن أثري المحاضرة بالنصوص من الكتاب والسنة، لأن هذا أنفع للناس من كلام المتحدث. فأقول وبالله أقول، وقبل أن أبدأ أيضا أذكر إخواني أن يحتسبوا هذا المجلس عند الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. وفي الحديث الآخر أيضا أن أهل مجالس الذكر يقال لهم في آخر مجلسهم: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان إنما جاء لحاجة. فقال: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما عنوان المحاضرة وأقيموا الصلاة، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره ما معناه: إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا معنى إقامة الصلاة، أن يصلي مخلصا لله عز وجل بها، وأن يؤديها في وقتها، وأن يصليها مع جماعة المسلمين، وأن يأتي بشروطها، وأن يأتي بأركانها وبواجباتها وما تيسر من سننها. والصلاة يا عباد الله شأنها في الإسلام عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الدين، ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه عليها، لأنه من أجلها وأمثالها من العبادة خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتنا أيها الإخوة، هذه مهمتنا، خلقنا الله عز وجل من أجل أن نعبده. وأعظم ما يعبد به جل وعلا بعد الشهادتين الصلاة، الركن الثاني من أركان الدين، ولهذا سيكون الحديث فيها في عدة مسائل. الأولى ذكر النصوص الواردة في فضل الصلاة المفروضة. قال الله جل وعلا في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمر الخلق إلا ليعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له العبادة، لا يراؤون في عبادتهم أحدا، ولا يريدون وجه أحد، ولا يؤدون العبادة من أجل مال يأخذونه، وإنما يتقربون بها إلى الله ويقصدون وجهه جل وعلا بهذه الصلاة. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة، هذا خطاب موجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو لنا، إلا إذا قام دليل على الخصوصية، وإلا فالأصل ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون به، وما نهى عنه نبيه فنحن منهيون عنه، إلا إذا قام دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مثل جواز نكاح المرأة بغير مهر، لأن الله لما ذكر ذلك قال: خالصة لك من دون المؤمنين، دل على أن هذا أمر يختص به. إذن أمر الله لنبيه هنا أمر لنا، وأقم الصلاة. ثم بين فضيلة إقامة الصلاة، ما هي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهل الصلاة تجدهم من أكثر الناس وقوفا عند حدود الله، يقفون ويتركون المحرمات ويقومون بالواجبات. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي يؤدونها في أوقاتها لها أثر على قلوبهم. فكم من المصلين إذا طلب منه أن يظلم أحدا أو يأخذ حق أحدا قال: إني أخاف الله، هذا ظلم ما يجوز يا أخي، الله حرم هذا. هذا هو نهي الصلاة. هذه الصلاة التي تصليها أثرت في قلبك هذا الأثر العظيم، فصرت بعد فضل الله ثم بسبب هذه الصلاة تنتهي عما حرم الله، تجتنب المحرمات، تقوم بالواجبات، تجتنب الفواحش، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما جاء في فضلها في كتاب الله جل وعلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار، وطرفي النهار هما صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر في طرف النهار الأول في الغداة، وصلاة الظهر والعصر في العشي في أول النصف الثاني، الطرف الثاني للنهار. فهذه إقامة الصلوات الخمس، هذه الفجر والظهر والعصر وزلفا من الليل، وهذا يشمل صلاة المغرب والعشاء. ثم علل أو ذكر بعد ذلك قال إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات يا عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال أبو ذر يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال أحسن الحسنات وفي لفظ أفضل الحسنات. هذا فهم دقيق يا أخوان، ما منا أحد إلا ويخطئ، فإذا وقعت في سيئة أول ما ينبغي أن تبادر إليه أستغفر الله، هذه حسنة تمحو السيئة. ولو أنك توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله غفر الله لك، لو أنك قلت لا إله إلا الله أو سبحان الله، هذا من إتباع الحسنة للسيئة حتى تمحوها وتزيلها عنك. ولهذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلوات يا أخوان تذهب السيئات كما سيأتي معنا في الأحاديث أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الصلوات يكفر الله عنك بها سيئاتك، ولا تظن أنك معصوم من السيئات. العين تخطئ واللسان يخطئ واليد تخطئ والقدم تخطئ، ولهذا يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالصلوات حسنات يذهبن سيئاتك يا عبد الله. ومما جاء أيضا في كتاب الله قوله جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مؤقتا بوقت، ما يجوز أن تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. ولهذا من شروط الصلاة دخول الوقت، فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة غير مقبولة، وكذلك لو أخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر فصلاته غير مقبولة. ولهذا ينبه بعض الإخوة الذين يكون عندهم بعض الأعمال، تجد أنه ربما إذا جاء من عمله ونام ينام ويترك صلاتين ثلاثة وهو نائم، فإذا قيل له قال أنا كنت متعب من العمل. وإذا كنت متعب من العمل، الصلاة أفرض عليك من العمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العمل نعم تستعين به على طاعة الله لكن ما تقدمه عليها. فإذا استطعت أن تجمع بين عملك وبين أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين فالحمد لله، ما استطعت يا أخي لا تقدم على الصلاة شيء، لا تقدم على الصلاة شيء، لأنها كتاب موقوت مؤقت. والذي وقته من؟ الله جل وعلا. أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يوما فصلى به الفجر في أول وقتها والظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الفجر في آخر وقتها قبل طلوع الشمس والظهر في آخر وقتها قبل وقت العصر والعصر في آخر وقتها والمغرب في نفس الوقت والعشاء قبل نصف الليل في آخر وقتها. ثم ماذا قال؟ قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، هذا وقت الصلاة، لها وقت محدد. لكن إذا كان الإنسان عنده عذر، مسافر يجمع الصلاتين أو غلبه النوم مرة أو أحيانا ليس دائما كل يوم وهذه طريقته، يستعين بالله ويعمل بالاحتياطات التي تعينه على أن يستيقظ للصلاة، أن يستيقظ للصلاة. ومن الآيات قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا. ما الذي ينبغي أن نفهمه من هذه الآية يا أخوان؟ هذا في جميع أمورنا. جاءتك مشكلة، مصيبة، مرض، وقع لك حادث، وقع شيء يضيق صدرك به، نزلت بك نازلة أو واقعة، ما هو الحل إذا وقعت؟ اصبر وصلي. افزع إلى اصبر، استعن بالصبر، اصبر، لا تلطم الخدود أو تشق الجيوب أو تصيح أو تنوح أو تذهب تشتكي عند فلان وفلان كأنك تشتكي ربك إلى الخلق. لكن لا بأس أنك إذا كنت تستشير فلان لعلمه أو لعقله أو لدرايته، هذه مسألة. أما بعض الناس إذا أصيب مصيبة كل ما لقي أحد، ما علمت إيش صار لي، صار لي كذا وصار لي كذا. أين الصبر؟ الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. فاصبر إذا وقع بك أمر، اصبر لأمر الله والفرج قريب. واستعن بالصلاة، اهرع إلى الصلاة، قم صل بنية التقرب إلى الله وأن الله يفرج عنك ما أنت فيه ويزيل عنك همك وغمك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، أنه كان في سفر وكان على ناقته يمشي، فجأة لقيه رجل فقال: إن أخاك قثم بن عباس قد مات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنزل من ظهر ناقته وصلى ركعتين ثم قال: فعلنا ما أمرنا به. الله أخبر المؤمنين إذا حلت بهم المصيبة يسترجعون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصلون ركعتين، فصلى ركعتين. وهذه شأن الصلاة يا أخوان، شأنها عظيم في كل حياتك. إذا أشكل عليك شيء قم صل، تنفل. ولهذا استثنى العلماء ذوات الأسباب من النوافل، استثنوه حتى من أوقات النهي. لو وقعت لك مشكلة ولو وقت نهي قم وصلي، لأن هذه مستثنات ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة، كان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا مما نحن فيه. قال: جعلت قرة عيني بالصلاة. فالزم الصلاة، كن من أهل الصلاة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. ومما جاء فيها أيضا في كتاب الله، قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات كلها، ثم خص الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لما حصل ما حصل في غزوة، لما الأحزاب هزمهم الله ثم نقضت بنو قريظة العهد، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أخر صلاة المغرب، فقال: أخرونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وأجوافهم وقبورهم نارا. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حرص عليها. ولهذا جاء في حديث عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فلها شأن عظيم. وأما نصوص السنة فكثيرة، ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي ركن من أركان دينك، والركن إذا انهد انهد البناء، فحافظ عليها. ومما جاء أيضا في فضلها ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، وفيه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طبعا هذا غريب في ذلك الزمان لأنهم مسافرون على الإبل وعلى الأقدام، فلا بد الشعث والغبرة لا بد تظهر على المسافر. أما الآن أنعم الله على الناس يسافر بالسيارة وبالطائرة ويأتي وثيابه كما هي، ولهذا قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ما هم من أهل المدينة؟ نعرف أهل المدينة كلهم. قال فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي من؟ فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند النسائي قال فوضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وهذا محل الشاهد وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله، لأن الغالب السائل ما عنده علم يريد يتعلم منك لما يسألك، فهذا قال سأل ثم قال صدقت كلامك صحيح. لكن من أدب الصحابة ما تكلموا، قال ما سأله عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، ما أماراتها، إلى آخر الحديث. قال فذهب الرجل انطلق. قال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالرجل. قال فطلبناه فلم نجده. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لاحظوا يا أخوان، قد أتم الله لنا الدين، ما في شيء ترى، الدين كله أتمه الله. إذا كنت أن تجهل أشياء المشكلة فيك، اسأل أهل الذكر ويبينون لك. فالذي ما سأل عنه الصحابة أرسل الله جبريل يسأل النبي أمام الصحابة حتى يسمعوا ويعلموا. ومحل الشاهد وأن تقيم الصلاة. ومن الأدلة على فضل الصلوات الخمس حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو نهر جاري في باب بيتك وتغتسل منه في اليوم خمس مرات مو مرة واحدة، هل يبقى من درنك شيء؟ الدرن الوسخ والعرق. فقال الصحابة لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا كما مر معنا في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر يعني كثير الماء جار ماءه يتجدد في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذه الصلوات تكفر عنا السيئات يا أخوان، تكفر عنا ذنوبنا، مع أنها عبادة لله لكن يحصل لك فيها أجور عظيمة وتكفير للسيئات. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما هي الكبائر؟ قال العلماء كما قال ابن عباس وغيره الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، الزنا، السرقة، شرب الخمر، أو وعيد في الآخرة، من فعل كذا فله في الآخرة كذا. وأضاف بعض أهل العلم أو توعد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نار. فالكبائر يا أخوان لابد من التوبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا احرص كل يوم إنك تستغفر الله من جميع الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ عظيمة تأتي على جميع الذنوب. فمما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما شاء الله، ما يبقى شيء من الذنوب. والصيغة الأخرى: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. احفظ هذه الدعوات يا أخي. ترى لو يقال لي أنا ذنوبك قبل سنة تذكرها؟ ما أذكر شيئا. كيف الذنوب التي قبل 30 أو 40 أو 50 سنة؟ لكن اللهم أنا أستيها ومحصاة عليك ومكتوبة عليك، وستراها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكن هناك حل، الاستغفار. ولهذا أكثر من الاستغفار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة. ويقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعد له في المجلس الواحد، يعني مثل مجلسنا هذا، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. 100 مرة. فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة. فأجري الاستغفار على لسانك وأبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لأن نخطئ بالليل والنهار نحن، فلا بد نأتي بالاستغفار ونكثر منه حتى يمحو الله عز وجل عنا به الذنوب والآثام. ومما ورد في فضل الصلوات الخمس أيضا ما رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعتمل يعني يعمل في مكان، وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ قال الصحابة: قال فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. لأن الصلاة ترى فيها استغفار: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، جلس بين السجدتين، في السجود، في الركوع يسنن يقول الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ما يصلي صلاة إلا يدعو بهذا الدعاء في السجود وفي الركوع. وهذا الدليل أن السجود والركوع فيها أذكار غير المشهورة. نعم، المشهور في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار أخرى تحفظها يا أخي، أدعو بها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وما شابه ذلك. عدة أذكار وردت في السجود والركوع. بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، زد وادعو بهذا الدعاء، خاصة في النافلة، حتى يكون ذلك أكمل في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء فيها أيضا ما رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. سبحان الله، شبه الذنوب بأنها مثل الحريق، حريق النار، وشبه الصلاة بالماء الذي يطفئها ويزيل أثرها، فقال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح يعني الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن لغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان تصديقه فيما أخبر. النبي أخبرنا هناك ملك ينادينا عند كل صلاة، نحن ما نسمعه، لكن مدام قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله إنه لحق، وهناك ملك ينادي عند كل صلاة: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، يعني السيئات، فأطفئوها، أطفئوها بالصلاة. ومما جاء في بعض الصلوات الخمس أيضا ما جاء عن ما رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسند صحيح عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا؟ من أي أصناف الناس؟ من أي أصناف المؤمنين؟ قال: من الصديقين والشهداء. فضل المحافظة على الصلوات الخمس مع بقية الأركان. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الكبير والصغير بسند حسن صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة عند رأسه، كلما سجد تحات عنه أو تحاتت عنه، فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه، ذنوبك مجموعة فوق رأسك، إذا قمت تصلي كل ما سجدت تساقطت هذه الذنوب. وما يدل على فضل الصلوات الخمس أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها فهزه فتحات الورق منه، فقال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما فعلت هذا؟ قال: قلت له لما تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، يعني تساقط، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: يا رسول الله، لما تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات حسنات تذهب السيئات، تتحات وتساقط عنك سيئاتك إذا أديت الصلوات. ومما جاء في فضل الصلوات ما رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. ملائكة ينزلون، ملائكة الليل ينزلون في صلاة العصر، وملائكة النهار ينزلون في صلاة الصبح الفجر، فيخبرون ربهم إذا سألهم وهو أعلم بهم وبكم كيف تركتم عبادي، يقول جئناهم وهم يصلون صلاة الفجر وتركناهم صلاة العصر وهم يصلون. هذا ثناء ومدح من الله عز وجل لأهل الصلاة. ومما جاء في فضلها أيضا أن رجلا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن صحيح عن أبي هريرة قال كان رجلان من بلي، بلي حي من قضاعة، والآن العامة يقولون بلي وصوابها بلي، قال أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستشهد أحدهم وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، يعني هما أسلما جميعا والأول مباشرة خرج الجهاد في سبيل الله واستشهد في سبيل الله، والآخر أخر سنة بعده ومات على فراشه ما خرج للجهاد ولا لشيء، فرأيتهم في النوم فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لأنه يعرف فضل الشهادة في سبيل الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ نعم، هذا الذي أخر سنة صلى فيها 6000 وكذا، تستطيع تحسبها 6000 وكذا ركعة. ثم قال في رواية ابن ماجه وابن حبان فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، هذا الذي صلى صلاة سنة في الجنة قد فاقت منزلته الشهيد، وبينهما كما بين السماء والأرض بسبب فضل الله ثم فضل الصلاة. والأحاديث في هذا كثيرة، أختم بحديث رواه الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا، يعني استقيموا على الدين ولن تحصوا، لن تحصوا، تحصوا ماذا؟ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم لن تحصوا يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها، ما تستطيع ترى تأتي بكل ما أمرك الله به ورسوله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أعمال الإسلام كثيرة لا تسددوا وقاربوا، قال استقيموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا أخوان خير أعمالنا الصلاة، إذا وجدت فرصة قم صل، قم صل صلاة نافلة إذا لم يكن في وقت النهي، تعرفون أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا ما تتنفل فيه، لكن الفريضة تصليها في أي وقت، والوقت الثاني زوال الشمس قبل أذان الظهر ب10 دقائق ربع ساعة إلى أذان الظهر، ومن صلاة العصر حتى مغيب الشمس، هذا ما تتنفل فيه النوافل. أما الفرائض من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيا أخي قم صلي، يا أخي صلي قائما، تقول والله يا شيخ أنا كسلان، نقول الحمد لله صلي جالسا مدام نافلة، الفريضة هي الصلاة التي يشترط لها القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث حديث عمران في البخاري. لكن النافلة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. لو أنك والله ودك تصلي وأنت كسلان متعب نقول صلي جالس ما يخالف مدام نافلة، تقول أنا متعب جدا ودي أصلي الوتر بس أنا متعب، لو صليت على جنبك ما في حرج، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال قد يعرض الإنسان أحيانا عمل كثير فيأتي وهو متعب وهو على وضوء، فيخشى إلا لو لم يصلي وهو مضطجع أنه ينام عن الوتر حتى يطلع الفجر، قد يمكن أن يصليه على وهو مضطجع. الحاصل أن الصلاة خير موضوع، عليكم بالصلاة يا عباد الله. المسألة الثانية ذكر النصوص الواردة في بيان فضل الصلاة النافلة، لأن كما تعلمون الصلاة فريضة ونافلة. الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة، والنافلة كثيرة سنعرج إن شاء الله على شيء منها، لكن نذكر فضلها من حيث الجملة. يدل على فضلها ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. الصلاة نور في الوجه، كيف تكون نور في الوجه؟ يعني يضيء وجهك لمبة؟ لا، لكن فيه قبول. لما ترى وجه المصلي ترى فيه قبول وفيه انشراح، فيه جمال، هذا من أثر هذه الصلاة المباركة. والذي لا يصلي ترى وجهه مسودا مكفهرا، ترى الشؤم والتعسى وضيق الصدر عليه. فالصلاة نور. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة فقال، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله يتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. هذا ليس خاصا بالفريضة، حتى النافلة كل ما تصلي يتهافت الذنوب وتتساقط عنك كما يتهافت ورق الشجرة عنها في أيام الشتاء. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معدان ابن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. فسألته فسكت، فسألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله. حرص الصحابة، أنا سألت سؤالك هذا وجهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل ما تسجد سجدة واحدة تحط عنك سيئة، ترفع لك درجة، تكتب لك حسنة كما جاء في بعض الروايات صحيحة. السجدة الواحدة في 3 أشياء: حسنة تكتب، وسيئة تمحى، ودرجة ترفع. فأكثروا من السجود. مما دل على ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه في سند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من السجود. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. لما خر العبد بوجهه وأعلى شيء في بدنه وأجمل شيء وهو وجهه، ومرغه بالتراب تقربا إلى الله، صار ربه أقرب ما يكون إليه. فما دمت قريبا إلى الله استغل هذا القرب بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم خادمه، قال فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني. هذه فائدة يا أخوان، هذه من أذكار النوم، خاصة أحيانا الإنسان يقرأ أذكار النوم ولا يأتيه النوم يتململ، نقول أكثر من سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، كررها. النبي كان يفعل هذا حتى قال الصحابي حتى أمل من كثرة ما يكررها أو تغلبني عيني، أرجو أنام والنبي يسبح. فقال لي يا ربيعة سلني فأعطيك، فقلت أنظر أو أنظرني حتى أنظر، مدام النبي قال سلني وأنا أعطيك، قال فرحت يعني، بس قلت أنظرني أمهلني بقى أفكر في ما هو الشيء أعظم شيء أطلبه، لأن رسول الله مستجاب الدعوة وإذا سألني شيء سيعطيني الله إياه، فقلت أمهلني حتى أنظر. قال فتأملت فإذا الدنيا منقطعة، فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن يدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ قال قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال إني فاعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل يعني سأدعو له. ثم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، سأسأل الله لك أن يدخلك الجنة، لكن أنت أيضا أعني بماذا؟ كثرة السجود أكثر من صلاة النافلة، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه بسند حسن لغيره عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، يعني أستقيم عليه وأستمر عليه أقوم به. قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، الحديث. ومما جاء فيها أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، كنز موضوع وضعه الله لك، الذي يستطيع يستكثر يستكثر، استكثر من الصلاة، صلي نافلة يا أخي أكثر من صلاة النافلة، تزود للآخرة. ومما جاء أيضا فيها فضل الصلوات النافلة ما رواه الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر قال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان يعني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان عند هذا أو ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، لأنه أفضى إلى الآخرة يا أخوان، أفضى إلى الآخرة، فأحب إليه من البنوك والمصارف والعقارات والأموال ركعتان فقط. ترى كنت ممهل، ما زلت تستطيع تزيد ركعتين وركعتين وركعتين، أحب إليك عند الله عز وجل من الدنيا وما فيها، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومما جاء في فضلها وهذا أذكره لأنه يعني تطبيق الصحابة لما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة والإكثار منها، وهو ما رواه الإمام أحمد والبزار بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله قال قعدت إلى نفر من قريش يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد. فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. جاء رجل قام يصلي يركع ويسجد ويركع وطول. يقول قلت بنفسي هذا ما يدري هو ينصرف على شفع ولا على وتر. فقالوا لي ألا تقوموا إليه؟ فتقول له قم له انصحه. قال فقمت إليه فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ فقال لي ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت يرحمك الله؟ قال أبو ذر رضي الله عنه. قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أرادوا أن ينتفع بما يقول له أبو ذر رضي الله عنه، لأن أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفعله فهمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. ثم ننتقل بعد ذلك للمسألة الثالثة، وهي حكم ترك الصلاة. نقول مما لا شك فيه أن الصلاة فرض وحتم وركن الدين، لكن من تركها، أما من تركها جحودا وإعراضا وعدم إيمان، هذا لا يختلف العلماء في كفره أو استحلالا بالإجماع خرجا من ملة، لكن اختلف العلماء في الذي يصلي ويترك أو يتركها تهاونا وتكاسلا، هو مقر بالصلاة ويعرف أنها ركن، لكن غلبته نفسه وغلبه شيطانه فتجده يتكاسل عنها ويتهاون فيها ويترك بعض الصلوات، أو إذا كان مشغول في الدنيا تركها. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من رأى أنه لا يكفر بذلك، ومنهم من رأى أنه يكفر بذلك، وهو القول الصواب لقوة أدلته. واسمعوا الأدلة الدالة على كفر من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. فأولها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فما أثبت الله لهم الأخوة إلا بثلاث: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. وهنا مسألة، قد يقول القائل يا أخي لا يعني هذه الأخوة في التوبة من الشرك هذه لا بد منها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة تركه ليس كفرا إذا لم يكن جحودا، فالدليل أن الصلاة تركها ليس بكافر. نقول لا يا أخي انتبه، الصلاة جاءت نصوص تؤكد كفر تاركها، سيأتي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الزكاة جاءت نصوص تدل على أن كفر، على أن تركها ليس كفر، كما في الحديث الصحيح أنه ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر، قاع مستوي يوم القيامة، فتطأه بخفافها، فإذا تعداه آخرها رد عليه أولاها. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنا قال حتى يرى سبيله إلى جنة، هذا ورد الاستثناء، لكن الصلاة ما ورد أن تاركها مسلم فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما جاء في ذلك أيضا قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وجه الدلالة أنه قال في المضيعين للصلوات المتبعين للشهوات إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليسوا بمؤمنين. وأما نصوص السنة فكثيرة التي تدل على كفر من ترك الصلاة، ومنها ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. سبحان الله، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ما دام يصلي فهو من المسلمين، وإذا ترك الصلاة فليس بمسلم. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومما جاء أيضا في السنة ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما يدل عليه أيضا ما رواه ابن ماجه والبيهقي عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا مذهب الصحابة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الصلاة يرون تاركها كافر. والمراد يا أخوان الصلوات الخمس المفروضات. المسألة الرابعة: حكم أداء الصلاة في الجماعة أو في المسجد. قد يقول بعض الناس: أنا سأصلي إن شاء الله ولن أترك الصلاة، لكن أريد أن أصلي في البيت، أو مثلا بعض الصلوات يشق علي أو صعب علي أني أذهب إلى المسجد، صلاة الفجر مثلا. نقول: لا، يجب أن تصليها في المسجد. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لاحظوا، هذه صلاة الخوف، هذه إذا كان المسلمين يقاتلون العدو والعدو أمامهم وحان وقت الصلاة يوجه الله نبيه يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، يوجب الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف وفي لقاء العدو وفي قتال العدو، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وتأتي طائفة معه وطائفة تقف تقوم بالحراسة تنظر العدو لا يعتدي على المسلمين، وطائفة يصلون معه، فإذا صلى بهم الركعة الأولى وقام إلى الثانية هم قاموا وأكملوا الركعة الباقية، فارقوا إمامهم، فارقوا النبي وأتوا بركعة ثم جلسوا للتشهد ثم سلموا ثم ذهبوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى التي تجاه العدو فدخلت مع الإمام في الركعة الثانية للإمام فركع بهم ثم رفع ثم سجد، فإذا جلس للتشهد يطيل الجلوس وهم يقومون ويأتون بالركعة الباقية حتى يصلوا إلى التشهد ويتشهدون فيسلم بهم. ثبت هذا أيضا بيان هذه الصفة في الصحيحين من حديث صالح بن خوات. سبحان الله، رخص في مفارقة الإمام، رخص في الجماعة الأخرى أن تفارق، لكن ما رخص في ترك الجماعة وهم في حال خوف وحال خطر، فكيف أنت مطمئن وآمن في بيتك يا أخي؟ وما يدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حديث واضح، من سمع النداء الأذان، والمراد الأذان بالصوت المعتاد بدون مكبر الصوت. لكن الآن مع الدوشة والسيارات والمكيفات لعل المكبر الصوت قريب من الأذان العادي قديما بدون هذه المشوشات. فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما رواه مسلم وأبو داود عن ابن مسعود، وفيه قال أو قبل ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثلاثة في قرية أو في بادية بدو أيضا، مدام ثلاثة رجال فما فوق لابد أن يصلوا الجماعة، إذا لم يصلوا الجماعة مع بعضهم فقد استحوذ عليهم الشيطان وتولى عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومما يدل على ذلك أيضا قول المسعود في صحيح مسلم لما رأى رجلا تخلف عن الصلاة فقال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا تركتم سنة نبيكم ولا ضللتم. من السنة إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، الثانية من السنة أن تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وإذا انتهى من الأذان تقول لا إله إلا الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد، أو تأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث. لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة الحديث. فبعد ما يقول لا إله إلا الله المؤذن تقول لا إله إلا الله كما قال المؤذن، ثم تقول اللهم صلي على محمد أو اللهم صلي وسلم على محمد، ثم تدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة كما جاء في الحديث. ونعود إلى موضوعنا ونذكر أثرا واحدا أو أثرين أو حديثين. أحدهما قول ابن مسعود لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الحديث. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود، وفيه أيضا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل مريض ما يستطيع يأتي المسجد وحده لكن يستعين بإخوانه يساعدونه حتى يأتي إلى المسجد، هذا فهم الصحابة. وإن كان هو معذور عند الله لو لم يأتي، لكن مع ذلك يريدون الأجر بحضور الصلاة. ومنها حديث مسلم وأبي داود، ما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. لا يمكن أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أناس على شيء ليس بواجب. ومنها حديث ابن أم مكتوم وهو في مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وأنا كفيف البصر، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فلما ولى الرجل يعني أدبر قال له النبي هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب ما أجد لك رخصة، فكيف أنت يا من من الله عليك بالبصر والنعمة والشباب صلي في المسجد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي تليها وهو الكلام على فضل السنن الرواتب. وأنا قبل هذا أقدم بمقدمة مهمة يا أخوان، كثير من الناس إذا قلت يا أخي لماذا لا تصلي النوافل، قال يا أخي ما هي بواجبة، هذه سنة. نقول صدقت، هي سنة، لكن اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل فينظرون، فإن كان له نوافل أكملت بها الفريضة، فإذا قبلت الفريضة قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. ومن لا يصفو في صلاته يا أخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، أجودهم حالا الذي حصل نصف الصلاة والباقي ساهي. وقد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح قال إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. إذن نحن بحاجة يا أخوان الإكثار من النوافل حتى نسدد ونرقع خلل الفريضة الذي يقع عندنا، لأنه إذا قبلت الفريضة قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. ومن هنا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنن الرواتب، وقيل لها رواتب لأنها مرتبة على الصلاة الخمس في وقتها، إما قبل الصلاة الخمس وإما بعدها. وجاء بذلك ما رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يلا من فضلك، بيت في الجنة 12 ركعة فقط وبيت في الجنة. أنا أظن لو يقال لنا صلي 10,000 ركعة ونعطيك فلة في المدينة كلنا صلينا، لا هذا بيت في الجنة ما هو في الدنيا. طيب قد يقول قائل يا أخي يعني كل يوم بيت؟ نقول نعم، فضل الله واسع. آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة يعطيه الله عز وجل 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. وجاء في هذا الحديث حديث أم حبيبة عند الترمذي وأنه قال وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10 ركعة 4 قبل الظهر، صلي ركعتين وتسلم وصلي ركعتين وتسلم، ثم ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ولو أنك زدت ركعتين بعد الظهر فصليت 4 قبل الظهر و4 بعدها فهو أفضل وأعظم أجرا، كما عند أبي داود من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، وفي رواية النسائي لا تمس وجهه النار. لو صليت قبل العصر 4 ركعات عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لو أنك زدت ركعتين بعد العشاء فصليت 4 بعد العشاء، ففي البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى بيته في العشاء صلى 4 ركعات. وجاء عن ابن مسعود وعن عائشة وعن جمع من الصحابة أنهم قالوا 4 بعد العشاء 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر. طيب هذا القول ابن مسعود وقول عائشة، نقول نعم. قال العلماء هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن عائشة ولا ابن مسعود يخبر عن شيء من علم الغيب أنها مثل ليلة القدر إلا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ما هم الأذانان يا أخوان؟ الأذان الأول الأذان والثاني الإقامة، فبين كل أذانين صلاة، يعني لك أن تصلي إلا الفجر، بعد أذان الفجر تصلي ركعتين فقط، وأما ما عدا الظهر العصر المغرب العشاء لك أن تصلي من الأذان إلى أن تقام الصلاة، لأن النبي قال بين كل أذان صلاة، ثم قال لمن شاء. فأكثر يا أخي وتزود من الطاعة. أيضا مما ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه الوتر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم في صحيحه. وقال أوتروا يا أهل القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الصحيح عند أبي داود وغيره، قال من شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل. وصلى النبي أحيانا خمسا وأحيانا سبعا وأحيانا تسعا، وأكثر صلاته 11 ركعة، وهذا أكثر ما يداوم عليه، وصلى أحيانا 13 ركعة. يا أخي سبحان الله، تعجز عن ركعة واحدة؟ من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. تعجز تصلي ركعة يا أخي بين العشاء والفجر؟ الجوال كم تجلس بالله عليك؟ بس جاهدوا أنفسكم عليها يا أخوان. وإن كان أردت تصليها بعد العشاء مباشرة لا بأس، وإن أخرتها إلى آخر الليل فهو أفضل، لأن آخر الليل ربنا الرحمن الرحيم ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، يحثنا هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. يا أصحاب الحوائج، يا أصحاب المسائل، يا من عليكم الديون، يا من تريدون الزواج، يا من تريدون صلاح أبنائكم وتيسير أموركم، قوموا واسألوا ربكم آخر الليل هذه الحوائج، فإن الله هو الذي عرض عليكم، فاسألوا وألحوا حتى تقضى حاجاتكم. ومما أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة ما هو؟ المفاصل. كم فيك مفصل أنت؟ جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ابن آدم 60 و300 مفصل، كل واحد مركب من 360 مفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى اشتريت نفسك من ربك هذا اليوم 360 صدقة. وجاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي الدردة كلهم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. هذه هي محل الشاهد. إذن النبي أوصى أصحابه. قد يقول قائل لكن سمعنا بعض أهل العلم يقول الأفضل أنك ما تداوم على صلاة الضحى، صلي أيام وأيام تتركها. نقول بل الأفضل أنك تداوم عليها. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل بما هو أفضل منها، والنبي له خصوصيته، لكن لما وصى أصحابه أمرهم بأن يصلوها كل يوم، أمرهم كل يوم يصلونها. أما هو قد يشتغل بما هو أعظم من ذلك، فالسنة أن يصلي الإنسان صلاة الضحى وأقلها ركعتان، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم 4، وثبت أنه صلىها 6، وصلىها 8، وصلىها 10، وصلىها 12 ركعة. قال العلماء لا حد لأكثرها، فلو أنك صليت ركعتين حصل المقصود، لو زدت عليها ركعتين خير وأعظم. بعض الأيام تكون عندك متسع من الوقت، صلي 6، صلي 8، تزود، فصلاة الضحى شأنها عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى أو صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الأوابين جمع أواب وهو الرجاع إلى الله. الأوابين يستطيلون الوقت يا أخي، من الفجر إلى الظهر وقت طويل عليهم، فيؤوبون إلى الله ويرجعون له بالصلاة. متى؟ إذا رمضت الفصال. متى ترمض الفصال؟ الفصال ولد الناقة، جمع فصيل، ولد الناقة. ومعنى ترمض يعني تشتد عليه الرمضاء بحدود الساعة العاشرة، عشر والنصف، الحادي عشر، الحادي عشر والنصف والنصف، هذه شدة الحرارة. هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. لكن لو أنك جلست في المسجد إلى الشروق بعد الأذان بربع ساعة وأردت تصلي صلاة الضحى، الحمد لله جاءت في وقتها. لو نويتها صلاة شروق وصلاة الضحى أجزأ ذلك أيضا. وإن أخرتها إلى وقت اشتداد الحرارة فهو أفضل وأعظم أجرا. المهم أن ذلك كله من الخير، كله من العمل الصالح. ولهذا يا أخوان أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلاة، المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين، والإكثار من النوافل، خاصة إذا يسر الله لك الذهاب إلى المسجد النبوي. تطوع الصلاة فيه بألف صلاة، يسر لك الذهاب إلى مكة، صلي تطوع. بعض الناس يقول أنا مسافر أقصر الصلاة، نقول المسافر يقصر الصلاة ولا يصلي السنن الرواتب، السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. لكن التطوع المطلق مثل صلاة الليل، مثل صلاة الضحى، مثل يريد يتطوع، الحمد لله ما في بأس. النبي ثبت عنه أنه عام فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات في مكة، هو مسافر تقريبا. فإذا يسر لك الذهاب إلى مكة صلي، استغل الوقت بالصلاة. ومن فضل الله أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة حتى في غير الحرم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة، ويختم لنا وإياكم بلا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.